نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو بعنوان تجديد الخطاب الديني. وما زال الكلام موصولا حول ضوابط التجديد المشروع. تكلمنا عن صفات المجدد، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هما الأصل في التجديد، عموم الرسالة، بعد ذلك عصمة الأمة، بعد ذلك اتفاق الشرع الصريح مع العقل الصحيح، بعد ذلك اتفاق الشرع والمصلحة، بعد ذلك الاختلاف في الشريعة، ثم وقفنا عند قولنا الشريعة تفهم بلغته. الشريعة تفهم بلغته. هذا الضابط إخواني شأنه شأن ما سبقه من الضوابط لا بد أن يراعى، ولكن هذا الضابط حدث فيه تلاعب كثير، مع أن الأمر فيه واضح جلي شأن ما سبقه من الضوابط. إيه معنى كلمة الشريعة تفهم بلغتها؟ الجواب أن الشريعة المعني بها هنا القرآن والسنة، أي كلام ربنا عز وجل المسطور في المصاحف، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتداولة بيننا. هذا القرآن والسنة نزلتا بلغة العرب، ولغة العرب لغة معروفة ولها ضوابطها، وهي عبارة عن ألفاظ تدل على معان. فحينما يخاطبنا ربنا عز وجل بلفظ لا بد أن نعلم أن لهذا اللفظ معناه، ولا يوجد في القرآن قط لفظ ليس لها معنى، ولم يخاطبنا ربنا عز وجل بألفاظ ليس لها معان. ومن قال بذلك فكيف يفعل في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ فلما أمرنا بتدبر القرآن كيف يأمرنا بتدبر شيء وفيه ألفاظ ليست لها معنى؟ هذا من المحال. فإذا خاطبنا بألفاظ سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن تفهم هذه الألفاظ بلغة العرب. يبقى أنا عندي لفظ وعندي معنى، اللفظ له معنى معين، المعنى ده هو الذي حدده العرب، فلا يجوز البتة أن آخذ لفظا من ألفاظ العربي وأضعه على معنى لم تضعه العرب. الكلام ده بقى ما اسموش تأويل، اسمه تحريف، وهو من البدع المنكرة ومن الكبائر. ومن فعل ذلك فله سلف من أهل الكتاب الضالين الذين قال فيهم ربنا عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وعليه إخواني ألفاظ العرب. نعم. أخونا جزاه الله خيرا يقول قد يقول قائل الله عز وجل خاطبنا بألفاظ ليس لها معنى كقوله تعالى كأنها رؤوس الشياطين. للجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى بسط وسأختصر على قدر الاستطاعة. العرب يا أخوانا ألفاظها، ألفاظ العربية لها معاني كويس، أساليب العرب نفسها لها معاني، واخد بالك؟ بمعنى إيه؟ السياق نفسه العرب بتطلقه وتقصد به معنى معين. يعني قوله عز من قائل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن لصادقون. ركزوا معي يا أخوانا الله يبارك فيكم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. بعض الناس يقول لك واسأل القرية ده مجاز كناية عن أهل القرية. الكلام ده غير سديد، لأن دية أسلوب من أساليب العرب. ولا يقول هذا الكلام أو يسأل ما سأله أخونا وأخونا ينقل عن غيره إلا رجل جهل لغة العرب ما يعرفهاش، لأنه لو عرفها ما سأل هذا السؤال. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، تعبير عن خبثها وقذارها ونتنها بأنها كالشياطين. وده بقى مش ليس من المجاز أو لا، ده أسلوب من أساليب العرب، ولكنه لما جهل أساليب العرب قال هذا الكلام. معايا يا اخوانا؟ علشان كده الإمام ابن القيم وابن تيمية وأئمة المسلمين يقولون إن المعنى المراد من السياق أو من الكلام بيختلف وتؤثر فيه عوامل كثير. السياق والتركيب والتقديم والتأخير وحال المتكلم وحال المخاطب إلى غير ذلك. واخد بالك؟ يبقى أنا عندي كلمة لفظ له معنى، عندي سياق له معنى آخر. إيه اللي بيحكم في السياق، بيتحكم في هذه الكلمات بمعانيها وبما دلت عليه؟ السياق والتقديم والتأخير والتركيب. معايا يا اخوانا؟ كما قال عز من قائل: وأما الجدار فكان إيه؟ لا، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. على ده مجاز؟ لا أبدا، دي أساليب العرب. علشان كده دايما اللي بيطعن وبيقول القرآن في مجاز أو بيقول الألفاظ دي، لو قرأ في كلام العرب الكثير ما قال هذا الكلام. أساليب العرب يا إخوانا وشعر العرب ونثرهم والخطب التي كانوا يخطبونها كلها تدل على هذا الأمر. طيب نرجع لموضوعنا. قلنا الشريعة، عشان أفهم الشريعة أفهمها بإيه؟ بلغة العرب. ما ينفعش أبدا أجيب الشريعة بألفاظها وأبدأ أنا من نفسي أضع لهذه الألفاظ معنا العرب ما قالتوش. وقد ضربت مثالا قبل ذلك وستأتي أمثلة. قال الله عز وجل في التنزيل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. كلمة لفظ نعجة من ألفاظ العرب إيه؟ النون والعين والجيم والتاء. طيب نعجة في لغة العرب بتطلق على إيه؟ على النعجة، حيوان ذات أربع. ما فيش في لغة العرب أبدا النعجة معناها الزوجة أو المرأة أبدا، فيش كلام ده خالص، ما جاتش. يبقى كيف أنت تضع لها معنى لم يرد في لغة العرب والله خاطبنا بلغة العرب؟ وأخذين بالكم يا إخواننا؟ ده بقى قل عنه من الشر ما تشاء. وانتبه الله يبارك فيكم، لأن ستأتينا قليل من الأمثلة بس في منتهى القبح. دي ألفاظ لها معنى، كيف تصرف عن معناه بغير دليل وبقرينة ولغة العرب لم تدل على ذلك؟ ومن قليل ذكرت لكم استوى بمعنى استولى، لم ترد في لغة العرب قط أبدا، ما جاتش كلام حرف. واخد بالك؟ فلكي نقول إن اللفظ ده بيدل على هذا المعنى، فين؟ قواميس العرب موجودة بإيدين، لسان العرب لمنظور واللي هو مقيس اللغة لابن فارس والتعريفات للجرجاني وغيرها من كتب اللغة لم تدل على ذلك. طيب لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. كتبت يا أبو البراء؟ كتبت أم لم تكتب؟ طيب قال شيخ الإسلام: فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. يبقى لما يجي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ويقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. خلاص ما عادش حد ينفع يتكلم تاني. لما ده صحابي ومش أي صحابي. طيب اكتب يا أخي الفاضل. والشريعة تفهم بلغة العرب بما عهدوه في خطابه، بما عهدوه في خطابه، لأن القرآن نزل بها ونبينا صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بها، ونبينا أفصح من تكلم بها. طيب وعليه يمتنع تفسير ما ورد في الشريعة من ألفاظ، يمتنع تفسير ما ورد في الشريعة من ألفاظ بما لا عهد للعرب به في لغتهم. وعليه يمتنع تفسير ما ورد في الشريعة من ألفاظ بما لا عهد للعرب به في لغتهم. يبقى ما ينفعش تجيب لي لفظة لم تدل عليها لغة العرب وتقول لي المعنى المراد بكده. مثال ذلك الجن يستحيل أن يفسر بأنه جراثيم أو بكتيريا. بلى كذلك المسيح الدجال يستحيل أن يفسر بأنه كناية عن الخرافة. يستحيل ليه؟ لغة العرب لم تدل على ذلك. يعني مثلا كده هل يعقل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كفر كافره يقرأها كل من يراه او كما قال؟ هل من المعقول أن يكون المقصود بالكلام ده كله الخرافة؟ شيء في منتهى العدل. هكذا قال كبير في المؤسسة الرسمية، قال ما فيش حاجة اسمها مسيح دجال ولا هيخرج ولا الكلام ده ولا تشغلوا بالكم خالص. أما النصوص قال لك كناية عن الخرافة. ووصل البله بأحدهم قال المسيح الدجال ده المقصود به الطيارات. هكذا سمعته وخبل. يبقى ده الضلال جه منين؟ فسر لغه القران والسنه بغير ايه؟ بما ليس بمعهود في خطابه. كذلك يستحيل ان يفسر الجبت والطاغوت بانهما ابو بكر وعمر. يستحيل الجبت والطاغوت دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. ده ما دخل ابو بكر وعمر هنا. ويستحيل أن تفسر البقرة بعائشة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال الكفار الروافض المعني بها عائشة. واتبقى أخوانا يبقى الضابط الذي يجب أن نراعيه عند تجديد الخطاب الديني أن الشريعة تفهم بلغتها. وعليه التجديد القائم، التجديد القائم على فهم الشريعة وتفسيرها بغير ما تعهده العرب من لغتها. وعليه التجديد القائم على فهم الشريعة وتفسيرها بغير ما تعهده العرب من لغتها وأساليبها، وأساليبها يقلب الحق باطل والباطل حقا. الضابط التاسع من ضوابط التجديد تحقيق مقاصد الشريعة. تحقيق مقاصد الشريعة. شرع الله تعالى الشريعة وأمر الناس بها، اكتب الكلام ده، شرع الله تعالى الشريعة وأمر الناس بها، وكل نصوص الشريعة لا تخرج عن حالتين. الأولى أمور مطلوب تحقيقها، أمور مطلوب تحقيقها وإيجادها دلت عليها النصوص. الأمر الثاني أمور مطلوب تحقيقها وإيجادها دلت عليها النصوص. وأمور مطلوب نفيها وإبعادها دلت عليها النصوص. في نصوص من الشرع تدل على غير هاتين الحالتين؟ أبدا. أمور مطلوب تحقيقها وإيجادها بس دلت عليها النصوص، أمور مطلوب إبعادها ونفيها دلت عليها النصوص. دلت النصوص الشرعية على إيجاد العدل والإحسان والرفق، صح؟ دلت النصوص الشرعية على إبعاد الغش والخداع والكذب. يبقى أشياء مطلوب إيجادها وتحقيقها، أشياء مطلوب نفيها وإبعادها. اكتب وفي الحالتين، وفي الحالتين لحكم وغايات، وفي الحالتين لحكم وغايات، وهذه الحكم والغايات هي المرادة بمقاصد الشريعة. هي المقصودة بمقاصد، هي المرادة بمقاصد الشريعة. يعني مثلا لو حبيت انت تضع ضابط لمقاصد الشريعة تقول هي الحكم والغايات المطلوب تحقيقها من الأمور المطلوب إيجادها ومن الأمور المطلوب نفيه، حكم وغايات. وعليه فالمقاصد شرعية لأنها مستنبطة من النصوص الشرعية، وعليه فالمقاصد شرعية لأنها مستنبطة من النصوص الشرعية، فيستحيل أن يتعارض المقصد مع النص، فيستحيل أن يتعارض المقصد مع النص. وإذا حدث تعارض دل ذلك على أنه ليس بمقصد، وإذا حدث تعارض دل ذلك على أنه ليس بمقصد. وعليه لا يجوز البتة تغليب المقاصد على النصوص، لا يجوز البتة تغليب المقاصد على النصوص، لأن النصوص هي أصل المقاصد. لا يجوز البتة تغليب المقاصد على النصوص لأن النصوص هي أصل المقاصد. يبقى النص الأصل والمقصد إيه؟ فرع، ولا يجوز تغليب الفرع على الأصل. الضابط العاشر وهو الأخير، نعم، لا مش واخد بالك، غرض النصوص الشرعية كلها ايه الهدف منها؟ او النصوص الشرعية بترمل ايه؟ اشياء مطلوب تحقيقها واشياء موجود ابعادها. ما احنا قلنا النصوص بتنقسم باعتبارات معينة، باعتبار الخبر والانشاء قسمين، باعتبار الفعل الامر والترك قسمين. ده اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى نصوص أمرت بإيجاد شيء ونصوص أمرت بإبعاد شيء. الضابط العاشر وهو الأخير من ضوابط التجديد، وأأمل أن تحفظ هذه الضوابط العشرة. الضابط العاشر هو قبول الشريعة كلها، قبول الشريعة كلها، فلا تجزأ ولا يترك منها شيء، فلا تجزأ ولا يترك منها شيء، وهي متمثلة في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فليس من التجديد، فليس من التجديد التمسك بالقرآن وترك السنة، وليس من التجديد قبول شيء من السنة وترك شيء آخر. روى الإمام الحاكم والبيهقي بسند صحيح من حديث بشير ابن الخصاصية الدوسي. لما نتكلم عن الضبط هنا يا اخوانا اللي هو بعنوان ايه؟ قبول الشريعة كلها. يقول بشير: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبايعه، فاشترط علي. من الذي اشترط؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فاشترط علي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. ده الكلام ده أخبرنا من سيدنا النبي المين لبشير بن الخصصي. أنت تريد أن تكون مسلم، دي الضوابط عندنا، تشهد وتصلي وتصوم وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اثنتان فلا أطيقهما، أما اثنتان فلا أطيقهما. سيدنا النبي عرض عليه الشهادتين، الصلاة والصوم والزكاة والحد والجهاد، صح؟ بشير قال له اثنين لا، أما اثنتان فلا أطيقهما. بدأ يشرح بقى، قال: فوالله ما لي إلا عشر ذود، ما لي إلا عشر ذود، ذود عشر نياق، عشر ذود، رسل أهلي وحمولتهن، رسل أهلي وشكلها حتى لا تقرأها رسل أهلي، رسل أهل، الرسل يا أخوانا اللي هو اللبن. يعني كأن بشير يريد أن يقول: أنا ما أملك إلا عشر نياق، هن رسل أهلي بنحلب وبنشرب، وحمولتهن بننتقل بنركبهم، هن رسل أهلي. وأما الجهاد، يبقى لا هذكرك منين بقى، ده احنا بنحلبهم وبنركب عليهم. وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى باء بغضب من الله. يعني كأن معلومات عند بشير اللي بيولي الضبر في الجهاد باء بغضب من الله. فأخاف إذا حضر القتال جشعت نفسي، فأخاف إن حضر القتال جشعت نفسي، وكرهت الموت. يبقى هعمل إيه؟ هفير؟ يبقى عافيني بقى من الذكر، وعافيني منين؟ من يجي. أما الأربعة التانيين أنا على دماغي. كويس إخوانا كده؟ أعيد تاني الحديث؟ طيب. يقول بشير: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة. فقبض رسول صلى الله عليه وسلم يده وحركها وقال: لا صدقة ولا جهاد. يعني انت عاوز تعفي نفسك من الصدقة والجهاد تخش الجنة بإذا، فبما تدخل الجنة. يقول بشير: فبايعته عليهن كلهن. قال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة. قال بشير: فبايعته عليهن كلهن. واضح يا اخوانا كده؟ دي ضوابط التجديد الايه؟ العشرة. من اراد ان يجدد فليلتزم بهذه الضوابط العشرة. نقف عند هذا الحد، وللموضوع صلة نكملها في اللقاء القادم.